بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في المسألة الأولى من مسائل النوع الرابع في تدليس الماشط. بعدما تقدم الكلام حول موضوع التحريم عند الفقهاء بالنسبة لوصل الشعر وبالنسبة لوشم الخد، وبعدما استعرضنا الروايات التي نقلها المصنف في هذا الباب، وخلصنا بحسب استظهار المصنف أن هناك كم طائفة؟ طوائف ثلاثة من الروايات. الطائفة الأولى التي يظهر منها النهي المطلق، النهي المطلق عن الوصل، الكلام الآن فعلا عن الوصل والوشم، أو عن الوصل وما على الوصل. الطائفة الأولى ما يظهر منها النهي المطلق، مثل ماذا؟ مثل رواية معاني الأخبار: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يظهر منها النهي المطلق بلا فرق بين وصل شعر المرأة بشعر غيرها ووصل شعر من البشر أو من المعز. الطائفة الثانية ما دل من الأخبار على الجواز المطلق، مثل رواية سعد الإسكاف ورواية سعد الإسكاف. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل ما بين شعر الإنسان، يعني وصل شعر المرأة بشعر إنسان ووصل شعر المرأة بشعر المعز، وظاهرها التحريم في الأول وعدم التحريم في الثاني. ويمكن إضافة طائفة رابعة، طبعا هذه مثل رواية ماذا؟ مثل رواية مثلا مرسلة ابن أبي عمير، مثل مرسلة الفقيه، يظهر منها تحريم ولكن في واحد دون الآخر. ويمكن إضافة طائفة رابعة وهي رواية عبد الله بن الحسن التي تدل على الكراهة في أحدهما وعدم الكراهة في الآخر، يعني التفصيل في الكراهة بين وصل شعر المرأة بشعر غيرها وبين وصل شعر المرأة بشعر العنز المعز. إذا كان طائفة عندنا أربعة: منع مطلق رواية معاني الأخبار، جواز مطلق سعد الإسكاف، تفصيل في التحريم روايتين مرسلة الفقيه ومرسلة ابن أبي عمير، تفصيل في الكراهة رواية عبد الله بن الحسن. الآن كيف نجمع بين هذه الأخبار؟ فقط أنا أريد أن أبين نكتة عامة نافعة في الجمع بين الأخبار مطلقا، ثم نطبق هذه النكتة على محل الكلام. والنكتة هي على الشكل التالي: نحن الآن إذا أتينا إلى هذه الطوائف الموجودة لدينا، ماذا نلاحظ؟ أنه عندنا الطائفة ماذا تقول؟ الجواز مطلقا. وعندنا طائفة ماذا تقول؟ المنع مطلقا. وعندنا طائفة تقول التفصيل في الحرمة. وعندنا طائفة رابعة تقول التفصيل في الكراهة. وهذه بحسب الظاهر بينها تعارض أو لا يوجد بينها تعارض؟ ولكن مركز التعارض فيما بينها أين؟ بالدقة، الكراهة لا تعارض الجواز، صح أم لا؟ صح أم لا؟ بالدقة الكراهة لأنه المكروه يجوز فعله. فعندنا يصبح التعارض دقة، يعني الجواز والتفصيل في الكراهة كأنهما ملحقان بطائفة واحدة، فيصبح التعارض بين ماذا؟ بين المنع المطلق وبين التفصيل وبين الجواز المطلق، لأن هذه التفصيل لا يتلائم مع المنع المطلق، والتفصيل لا يتلائم مع الجواز المطلق، الجواز المطلق لا يتلائم مع المنع المطلق، لاحظتم؟ فتصبح المعارضة هنا ثلاثية. وفي هذه الحالات عندنا عام وعام وعندنا خاص، صح؟ الخبر الذي يمنع بالمنع المطلق والجواز المطلق عامان، وخبر خبر التفصيل أخص، صح أم لا؟ لأن خبر التفصيل يقول جزء من هذا الذي حرمته حرام والآخر لا، ذاك يقول جزء من هذا ويقول للثاني جزء من هذا الذي جوزته جائز والآخر لا. هنا في هذه الحالة، هذا المبنى الذي نريد أن نتكلم فيه، نحن لابد أن ننظر، إذا عندي هذا عام وهذا خاص، لما لا نخصص العام؟ شو القاعدة؟ إذا كان في عام وخاص نخصص العام؟ هنا يوجد مبنى، أنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالخاص والمقيد هل هو قاعدة دائمية أم أن هذا، لا أقول موردي، يختلف وليس دائمية؟ يختلف. بعض الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا لا، عندما تجد عاما وخاص تخصص وتأجل كيفما كان، هذا وهذه وجهة نظر. في مقابل وجهة النظر هذه يقولون نعم نخصص المطلق، نقيد المطلق ونخصص العام، متى؟ إذا لم تكن دلالة المطلق أقوى من دلالة الخاص، يعني إذا أتينا إلى اللفظ الدال على العموم والإطلاق هل هو أقوى دلالة في نفسه، يعني هل هو أقوى دلالة على الإطلاق في نفسه، دلالته أقوى من دلالة ذاك الذي هو خاص على الخصوص أم لا؟ ما أدري إذا وضحت الفكرة أم لا. يعني مثلا إذا لفظ المطلق فيه عبارة أبدا، فيقولون أن عبارة أبدا أقوى من عبارة ماذا؟ التخصيص. أي مثلا إذا قال المولى هكذا لا تكرم زيدا أبدا، ثم قال المولى أكرم زيدا إذا كان مريضا، هل تخصص؟ تخصص شيخنا أو لا تخصص؟ على هذا المبنى لا تخصص، لاحظتم؟ فإذا في معالجة هكذا نحو من التعارض ليس بالضرورة أن نقول دائما نخصص، بل هذا تابع لهذا المبنى، أنه هل يتأثر مبدأ التخصيص والتقييد بأقوائية الظهور العام في نفسه، بأقوائية الظهور المطلق في نفسه أم لا؟ واضح إن شاء الله. نأتي الآن هنا إلى محل كلامنا. نرى بأن المصنف مشى ضمن مرحلتين في مقام الجمع. المرحلة الأولى بالالتفات إلى ذيلع رواية سعد الإسكاف، والمرحلة الثانية مع عدم الالتفات إلى ذيل رواية سعد الإسكاف. المرحلة الأولى إذا التفتنا إلى رواية سعد الإسكاف فنرى في ذيلها أن سعد يسأل الإمام عليه السلام قال قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال ليس هناك، إنما لعن صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها إلى آخره. فماذا صنع؟ في ذيل هذه الرواية صرف لفظة الواصلة عن ماذا؟ عن معناها الذي يتبادر، الذي فهمه علي بن غراب، والذي فهمه أو يفهمه الناس مثلا عادة على التفصيل الذي تكلمنا به ما معنى هذا الصرف. فإذا بناء على ذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول نجمع بين هذه الأخبار عليكم السلام بالطريقة التالية. نقول يكره وصل مطلق الشعر، وتشتد الكراهة إذا كان الوصل بشعر المرأة. إذن شو عنده المصنف في مقام الجمع؟ عنده دعويان: يكره وصل مطلق الشعر، ويكره شديدا وصل شعر المرأة بليلها. طيب هو على أي أساس تصرف فيما يدل على المنع لصالح ما يدل على الجواز والكرامة؟ فقال إن ما يدل على المنع هذان، الذي يفصل بالأخير يدل على المنع. طب لماذا تصرف في هذين على حساب لصالح هذين؟ تصرف فيما يدل على المنع لصالح ما يدل على الجواز بالمعنى الآخر. في الحقيقة المصنف يقول النكتة في ذلك هي التالي: أن الإمام عليه السلام بعدما صرف لفظة الواصلة عن معناها الذي يتبادر، بعدما صرف لفظة الواصلة مع عن معناها المتبادر، وأن الواصلة هذا هو المقصود منه، نرجع إلى النبوي الذي نقله علي بن غراب. ماذا يوجد في النبوي؟ لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنطمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة أولناها عن هذا المعنى الذي نفهمه. طيب إذا أولنا الواصلة عن هذا المعنى الذي نفهمه والبقية متحدة سياقا مع الواصلة، يعني الواصلة صارت محرمة بأي معنى؟ بذاك المعنى القبيح، لا بمعنى التي تصل الشعر. إذا صار الأمر كذلك فحينئذ ماذا نصنع؟
تأويل البقية.
لابد من تأويل البقية. حفظه لابد من تأويل البقية.
عائشة
نعم
يحمل هنا على الوجوب على الحرم العقد
إيه، ولكن تأويل المراد من هذه
ليش تأويل؟ إذا هذا ثبت في تأويل البقية
لا نقول هكذا. إذا كانت هذه قد صرفت عن ظاهرها عن مراد المراد جدا منها، طيب البقية نلتزم بتحريمها أو لا نؤول المراد منها؟ إذا التزمنا بتحريمها ماذا صار؟ إذا التزمنا بتحريمها ماذا صار عندنا؟ صار عندنا رواية تدل على التحريم ورواية تدل على الجواز، ويجمعون بين ما يدل على التحريم وما يدل على الجواز بالحمل على الكراهة.
لا ما شاء الله احنا اصلا هذا المعنى ما يفيدنا هنا في الرواية، اصلا خارج عن موضوعنا تكون الرواية خارج عن الموضوع. لا مو انه نحاول نجمع بينها وبين غيرها،
لا لا الذي اقول
ان اللي بالمعنى اللي
ايه هذا الواصل، اما في غير الواصل في الواصلة الرواية أجنبية عن الكلام جيد صحيح، نحن نتكلم أولا عن الواصل صح. إذن ماذا نصنع نحن حينئذ إذا صرفت عن معناها بعد لم يعد هناك دليل على المنع مطلقا، وهذا الذي يفصل في التحريم سقط، فصار عندي الجواز والكراهة التفصيل في الكراهة، فماذا نصنع؟
الثالث سقط
يسقط.
لماذا؟
لأنه التفصيل في الحرمة. التفصيل في الحرمة لا
متفرع على
لا أقول لكم شيء، هو التفصيل في الحرمة مبني على أن المراد من الواصل أي معنى، فالإمام صرف معنى الواصل مطلقا وما قال أن النبي فقط استعملها في هذا. يعني أنت إذا رويت إذا أتيت إلى الرواية الأولى رواية الماشطة مرسل ابن أبي عمير أو مرسل الفقيه
تفصيل
إيه تفصيل في الحرمة، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس، أو الرواية الأولى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وأما شعر المعز فلا بأس، أليس كذلك؟ إيه هذه ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها على ماذا تدل؟
تدل على الحرمة،
على الحرمة، على التفصيل في الحرمة. طيب شو صار عندنا؟ فإذا هذه سقطت، بقي عندنا جواز مطلقا تفصيل في الحرمة تفصيل في الكراهة. كيف نجمع بين هذه الثلاثة؟ الآن يقول لك المصنف نحن لصالح الجواز وتأييدا للكراهة نحمل التحريم على الكراهة الشديدة، ونحمل ما لا تحريم فيه على ماذا؟ على الكراهة. واضح كيف؟
واضح. هذا اللي صار المصنف،
هذا ما صنعه المصنف. فشو صار عندي الآن بنظر المصرف؟ صار عندي عام يدل على الجواز وعندي خاص يدل على الكراهة، أليس كذلك؟ ماذا صنع المصنف هنا في المقام؟ وعندي التفصيل في الكراهة.
الثاني الكراهة، الثاني الحرمة.
التفصيل في الحرمة وهذا التفصيل في الكراهة.
سنة عبدالله قصين الطائفة الرابعة هي شهاد جمل.
فماذا يصنع هنا المصنف؟ هذا العام لا يخصص العام بما فصل في المنع والتحريم، وإنما ماذا يصنع؟
يحمل التحريم على ما
نعم، وإنما يحافظ على ظهور العام في أصل الجواز ويحمل التحريم على الكراهة. واضح كيف؟ وهذا تابع لأي مبنى؟
هذا إذا كان دلالة الجواز هي دلالة قوية،
وهذا تابع للمبنى الذي ذكرناه في أول الدرس أنه إذا كانت دلالة العام أقوى من دلالة الخاص فلا نخصص. فإذا المصنف يقول نحن إذا قبلنا بصرف معنى الوصل عن معناه الظاهر أسقطنا روايات المنع المطلق. فحينئذ ماذا نصنع؟ حينئذ نحكم بالكراهة والكراهة الشديدة. ويؤيد هذا الجامع أولا بما بالإجماع المنقول عن الخلاف والمنتهى للعلماء. نقرأ فعلا هذا المقدار.
اتفضل.
لأنه المطبق مسألة الخدمة. ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. وفوين صار التصرف؟ صار التصرف أن الروايات التي تكلمت عن التحريم، مرسلة الفقيه ومرسلة ابن أبي عمير، تكلمت عن التحريم في شعر المرأة، وصل شعر المرأة بشعر المرأة، تصرف في ظهورها وحملها على الكراهة. واضح؟ وعن الخلاف الآن يأتي بمؤيد. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. فالجماعة بماذا حكموا؟ حكموا بالكراهة، يعني تصرفوا في الروايات التي يظهر منها التحريم كما صنع المصنف. هذا كله في أي مرحلة؟ في المرحلة الأولى في حكم الواصل، يعني في الجمع بين روايات الواصل من جهة، بناء على صرف الإمام الوصل والاستيصال إلى المعنى الذي ذكره. واضح إن شاء الله؟ تفضل شيخ.
عفوا شيخنا، إذا نجي للقسم الثاني اللي هو وصل شعر المرأة بشعر الحيوان.
نعم.
على الـ على الـ على الطائفة الأولى نكون لا مشكلة فيه.
نعم.
على الطائفة الثالثة التفسير الحرة يكون هذا من الجائز.
جائز.
وعلى الطائفة الرابعة
مكروه.
جائز أيضا.
مكروه.
جائز. تفصيل الكراهة بين الإيصال الشعر مع المرأة ومع الحيوان.
لا لاحظوا طائفة، إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا
أي فما هو مشكلة، على الأقل يكون حيوان، يعني هذا مفروض فيكون هم جائز في هذه الطائفة.
مكروه.
جائز
شعرا، سواء كان شعر إنسان أو شعر حيوان.
شعرنا بس مو مشكلة، بس إحنا قاعد نجاوب على إنه
حيوان. يعني هذه بالضبط هي التفصيل في الكراهة بين الصوف والشعر، فتصبح هذه كراهة في مطلق الشعر.
شوفنا إذا هيش أصلاً ما تنسجم مع اللي فوق الحرمة. الحرمة قاعدة تتكلم عن الصوف وال
أي حرمة؟
شوفنا تفصيل الكراهة بين الصوف والشعر.
نعم.
تفصيل الحرمة بين شنو شنو؟
بين شعر المرأة وشعر المعز.
إذا ما كان ما وصلنا واحد. شو إحنا سوينا
في التعارض؟ لا يتعارضان في شعر المرأة.
بس احنا قاعد نحمل غير على الكراهة.
لا ما تلك أصلا
شعر المرأة كراهة جديدة.
ايه
غير شعر المرأة.
ايه وبسبب ماذا؟ ما هو اسأل كل شيء. نحن مصنف شعرنا يقول بسبب التفصيل في الحرمة نحن مضطرون أن نلتزم في القسم الذي فيه حرمة وكراهة. شو يعني شو صار عندي أنا؟ لاحظوا معي الشعر شو صار فيه حرمة في شعر المرأة شيك وكراهة في مطلق الشعر، صح أو لا؟ طيب حرمة في شعر المرأة وكراهة في مطلق الشعر، وعندي إباحة. نتيجة هذا ماذا تكون النتيجة؟ لأجل الإباحة والكراهة المطلقة ماذا يصبح عندي؟ كراهة شديدة في شعر المرأة.
هذا ما في شيء، هذا واضح.
طيب لأجل الكراهة المطلقة ماذا نصنع؟ كراهة في شعر غير المرأة. عرفتم ليش؟ يعني يصير عندي التصرف بين الإباحة والحرمة، يعني مع وجود تصير رواية الكراهة إذا صح التعبير هي شاهد الجمع بين هذه الثلاثة.
فيكون ماكو أصلا تعارض في شعر غير المرأة، وإنما هنالك دليل واحد
كراهة.
اللي هو دليل الكراهة.
كراهة نعم.
إذا هذا ما يتعارض مع الصوف.
لا لا ما يتعارض، موضوع آخر الصوف. فحسب كيف صارت النتيجة هيك صارت النتيجة عند المصنف. هذا بالنسبة لوصل الشعر بالشعر. طيب أما ما عدا الوصل من الأمور المذكورة في الرواية مما روي مما ذكر في رواية معالي الأخبار، ماذا يقول المصنف؟ يقول نحملها أيضا على الكراهة، يمكن حملها على الكراهة. ليش؟ لاحظ هذا طريق آخر للجمع. يقول رواية سعد الإسكاف ماذا قالت؟ قالت يجوز الزينة مطلقا، صح؟ ورواية معاني الأخبار ماذا تقول؟ تحرم هذه الأمور. طيب حرمة لهذه الأمور وجواز للزينة مطلقا، كيف نحمل بينهما؟ نجمع بينهما الحمل على الكراهة. وهناك دعوة أن هناك ظهور عرفي أنه كلما كان هناك يدل دليل يدل على التحريم في مقابله دليل يدل على الإباحة نحمل على الكراهة. واضح كيف؟ واضح فإذا كيف؟ إذا أنا عندي صار بالنسبة لغير الواصل، لأنه غير الواصل ما في روايات أخرى، في غير الواصل عندي رواية سعد الإسكاف وعندي معاني الأخبار فقط، ليس كذلك؟ طيب معاني الأخبار تدل على الحرمة، سعد الإسكاف تدل على الجواز، جواز الزينة، وتلك الأمور هي حتما زينة، النمص والوشر وإلى ما هناك زينة، هي حتما زينة.
سعد الإسكاف
تدل على جواز الزينة، ماذا تقول؟ لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
فتكلم على الوصل.
إيه ولكن العنوان الذي تتكلم فيه أعم من الوصل، يعني هي الإمام ماذا صنع؟
يعني هذا التزيين ساري إلى
إلى كل تزيين. لا بأس بكل تزيين، حتى الواشر، حتى النمص، حتى الواشر، هذا تزيين بالأخير. فلأن هذه تدل على جواز كل تزيين وتلك تزيين، فماذا نصنع؟ نجمع بينهما بالحمل على الكراهة. تلك تدل على تحريم هذه العناوين. هيك بصير عندنا لو بدلت
هذا مطلق، ويكون هذاك سعد الإسكاف يكون مطلقة عام وهناك يكون خاص.
لا لا ليس من باب العام والخاص، ليس من باب العام والحق، لا لا من باب أنهم يقولون حرمة وإباحة تحمل على الكرامة. واضح كيف؟ ما هو المؤيد لهذا الحمل؟ إلى هنا هذا الحمل واضح، ولذلك قال وأما ما على الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. طيب الآن يريد أن يأتي بشاهد ومؤيد على ماذا؟ على حمل الحمل على الكراهة فيما عدا الوصل. ماذا يقول؟ خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الواردة في الواصلة عن ظاهره، أو الوارد في الواصلة عن ظاهره، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. هذه أخبار كيف نستفيد منها؟ لاحظوا معي هذه فيها لطافة. رواية سعد الإسكاف بعدما صرفت معنى الوصل عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، جيد؟ نحن الوصل الإمام صرفه إلى معنى آخر، أما النمص والوشر والواشر لم يصرفه إلى معنى آخر، فصار الوصل المحرم في رواية علي بن غراب ما هو؟ هو ذاك المعنى القبيح وليس الزينة، لاحظتم؟ فلا يعود هناك دليل على حرمة وصل الشعر بالشعر. يعني رواية علي بن غراب حينئذ لا تدل على المنع من وصل الشعر بالشعر، فإذا لم يكن دليل على المنع من وصل الشعر بالشعر، وكل هذه النمص والوشر والواشم من واد واحد مع وصل الشعر، ولا دليل على حرمة وصل الشعر، فده دليل على حرمة هذه أيضا. أو الرواية التي يظهر منها التحريم ماذا؟ نحملها على نحو كراهة أو ما شاكل ذلك.
هذا واحد ما ثبت بالدليل كأنه
يعني كلها زينة ومن واد واحد.
أصلا هو حرام ولا مو حرام؟
ما هو
الوسط بالمعنى الذي ذكره الإمام؟
المعنى الذي ذكره الإمام، نحن كلامنا عن وصل الشعر بالشعر.
ماكو مشكلة عندي.
لاحظتم أنا كيف البيان الفكرة؟ أنا أقول هكذا، بعدما الإمام حرم قال مراد النبي من تحريم الوصل ذاك المعنى، يعني لا دليل على حرمة وصل الشعر بالشعر.
إيه بس هي ما موجودة عندنا، ما موجودة
عندنا. إيه حتى ولو لم تكن موجودة.
إذا سياق واحد.
إيه أقول إذا لا دليل، إذا لا دليل على هذه الحرمة، حرمة وصل الشعر بالشعر، فحينئذ كل هذه زينة. المصنف يأتي بمؤيد.
بس ماكو مشكلة، لا عندي أنه عام وهذا عندي كلها خواص.
ماذا يصبح عندي؟
خواص ظاهري أنه حرمة.
جيد، يصبح عندي أنا أمام خيارين، إما أن أؤول تلك النمص والوشر والواشم إلى معاني متلائمة مع ذاك، جيد هذا احتمال وألتزم بالتحريم، أو أقول لا، الإمام لم يحرم الزينة، لم يحرم هذا الصنف من الزينة، فإذا لم يحرم هذا الصنف من الزينة فعلى ماذا يدل أو يشهد يؤيد؟ هذا يؤيد أن الزينة ليست حرام.
ومطلق ما قالوا يعني نجيب بصورة ما موجودة بالناس على متسابات معتها في تفسير الناس، على ما تقول هاي منفية أو هاي مثبتة أو هاي نحن على الكراهة بسبب هذه الصورة ما موجودة. قاعد يقول لي لعن الله كذا وكذا وكذا وكذا، أنا واحدة من عثين الإمام حمليها على غير ضعف.
إيه بس هذه كل الذي يريد أن يقوله المصنف، كل هذه سياقها واحد، وهو سياق ماذا؟ وهو سياق التزين. يعني الآن وصل الشعر والنمص والوشر والواشم كلها سياقها سياق التزين، فإذا واحدة من عدها قال ليست تزينا وإنما الحرام شيء آخر،
ما صار جامع ذلك.
تحطم يعني صار ليس النبي يحرم التزين، مؤيد هذا. تحطم ولذلك قال خصوصا، هذا تأييد للحمل، لحمل ما عدا الوصل على الكراهة، خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الوارد في الواصل عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر بالنبي، المتحد سياقا في كونها بأسرها ماذا؟
تزينات.
الآن هناك دفع دخل مقدر، ما هو دفع الدخل؟ ما هو الإشكال المقدر؟ الإشكال المقدر أنه لقائل أن يقول شيخنا يا مولانا أتعبتنا وأتعبت نفسنا، طيب أنت من البداية عندك روايات تدل على الجواز المطلق، صح أم لا؟ رواية سعد الإسكندري، وعندك روايات تفصل، أو عندك يعني عندك رواية تقول يجوز كل زينة، رواية سعد الإسكندري، وعندك رواية تحرم زينة معينة، ورواية معاني الأخبار أو تلك الروايات التي قبلها، هذا كلام عام. طب أنت ليش ما تخصص الجواز بغير هذه الأمور أو بهذه الأمور؟ تقول هكذا يجوز الزينة إلا في النمص والوشر والاستيشاء والوشم والواشم والواصل، لا من رواية معاني الأخبار بل من رواية أخرى، وتنهي المسألة. أنت ليش ذهبت إلى التصرف حتى فيما دل على الجواز فحملت على الكراهة، مع أن ما دل على الجواز عام وما دل على التحريم خاص، فأنت خصص العام بالخاص. حصل الإشكال؟ واضح أو غير واضح؟ واضح كيف؟ المصنف يقول هذه العبارة، نريد أن نشرحها. ولعله ما هو الحمل على الكراهة أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. أي أمور؟ هي المذكورة في الروايات في النبوي عمليا، الوشر والوشم والنمص وكل هذا. طيب ما هو وجه الأولوية؟ يمكن أن نذكر ونبين وجهين للأولوية. الوجه الأول أنه ظهور هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أن التصرف في الأول بالنسبة إلى الثاني أسهل في نظر العرف من التصرف في الثاني بالنسبة إلى الأول. كيف؟ نقول هكذا: الأول ما هو والثاني ما هو؟ الأول هو أخبار المن، والثاني هو أخبار الجواز. نحن ماذا كنا نريد أن نصنع؟ أن نخصص، يعني أن نتصرف في ماذا؟ في أخبار الجواز لصالح أخبار المن. جيد؟ ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول هنا أخبار الجواز وإن كانت هي العام إلا أنها نص في المدعى، أخبار المنع وإن كانت هي الخاص إلا أن ظهورها ليس قويا. لاحظتم تطبيق الفكرة يا أخوان، الفكرة التي ذكرناها في البداية؟ فإذا تبيين المطلب، بيان المطلب بشكل مفصل. الآن أخبار المنع ما هو لسانها؟ ما هو لسان أخبار المنع؟ لعن الله أو لعن رسول الله، صح؟ مش هذا لسان أخبار المنع؟ ظهور لعن في التحريم أضعف من ظهور لا بأس في الجواز. فأنا أذهب وأتصرف في لعن ولا أتصرف في الجواز، لأن التخصيص هو تصرف في العام أو في الخاص. التخصيص تصرف في العام، فأنا بين خيارين: إما أن أتصرف في العام الذي هو روايات الجواز، وإما أن أتصرف في الخاص الذي هو روايات التحريم. القاعدة الأولية ماذا تقول؟ أنه كلما وجد عام وخاص ماذا؟ نتصرف في العام لصالح الخاص. ورشيتنا كيف؟ هنا ماذا نقول؟ نقول لا، لا نتصرف في العام لصالح الخاص، بل نتصرف في الخاص لصالح العام. ليش؟
لأن ظهور العام،
لأن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص. ظهور العام في نفسه أقوى من ظهور الخاص. رواية سعد الإسكاف بقولها لا بأس بما تزينت به لزوجها، لا بأس أشبه ما يكون بنص، لا أريد أن يعني أعين حتى أنها نص في الجواز. بينما لعن رسول الله لطالما ورد في روايات كثيرة لعن عن أمور مكروهة. واضح كيف صارت النتيجة؟ هذا وبهذا تنتهي المرحلة الأولى. شو صار عندنا؟ صارت المرحلة الأولى بناء على صرف، يعني بناء على أن الإمام صرف معنى الواصل عن معناها العرف، معناها الظاهر بدوا إلى معنى آخر، نحمل روايات كل الروايات على الكراهة لنكات مختلفة. النكتة العامة الأساسية أنه بالنسبة للواصل لم يعد هناك ما يدل على التحريم المطلق، بالنسبة لغير الواصل أيضا نقول بالنسبة لغير الواصل نحمل على الكراهة باعتبار أن ما كان محرما لم يعد محرما، فنتصرف فيما دل على التحريم وهو لعن على لصالح ما دل على الجواز. واضح إن شاء الله؟ هذا كله لو قلنا لو قبلنا فكرة الصرف. تمام؟ الآن ماذا لو لم يكن هناك صرف من الإمام عليه السلام؟ الإمام لم يصرف لفظة واصلة عن معناها، لا، واصلة معناها من وصل الشعر، مستوصلة من وصل شعره. ماذا نصنع حينئذ؟ يقول المصنف: نحن حينئذ أمام خيارين. الخيار الأول تخصيص الشعر بشعر المرأة. ماذا نصنع حينئذ؟ يصبح عندنا دليل على الجواز، دليل على المنع المطلق، دليل على التفصيل في التحريم، ودليل على الكراهة. فصار عندنا دليلان على المنع بالنسبة لشعر المرأة، ودليل على الجواز، ودليل على الكراهة. فنقول نخصص رواية الجواز المطلق ونقول يجوز كل زينة إلا وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. نوع من العمل العام والخاص. هذا الخيار الأول. واضح كيف؟ الخيار الثاني، فإذا مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، حطوا حدا، فيكون المحرم هو وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فقط دون غيره. فإذا إما تخصيصه أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدريس. هذا بيان آخر، وهو ماذا؟ وهذا يحتاج إلى شاهد خارجي. أن نأتي ونقول أصلا روايات التحريم المطلق لا نعمل بها أبدا، وإنما نحملها على مقام التدليس. حتى روايات التفصيل لا نعمل بيدي بشيء يدل على التحريم، لأن التحريم فقط وفقط في مقام التدليس. واضح كيف؟ طب ليش تحمله على مقام التدليس؟ يقول أنا عندي شاهد خارجي، وهو ماذا؟ وهي رواية مطلقة أو عامة. يسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المرأة تخف الشعر عن وجهها، قال لا بأس. هذه ظاهرها أن نفس فعل الحرف لا بأس فيه. فإذا كان نفس فعل الحرف لا بأس فيه وعندي رواية اللعن، فماذا أقول؟ أقول المراد من اللعن هو ما كان حفا لأجل التدليس بقرينة هذه الرواية. واضح إن شاء الله. إذن في المرحلة الثانية لو لم نأخذ بالصرف، لو لم يكن هناك صرف للواصل عن معناها الظاهر الأولي، لكنا نقول بماذا؟ بأحد هذين الخيارين. إما أن نقول نتيجة البحث هي تحريم وصل شعر المرأة بشعر غيرها فقط، وما عداه مثلا مكروه أو مشاكل، وإما أن نقول لا، أصلا التحريم ليس لعنوان النتف يرحمكم الله، وإنما التحريم هو لعنوان التدليس بقرينة رواية علي بن جعفر عليه السلام. يقول في ختام بعد هذا، يقول طب ماذا بالنسبة للنامصة وما شاكل؟ يقول المصنف وهذه أيضا. ما هي هذه؟ يعني رواية علي بن جعفر قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكرامة. ليش؟ لأنه نحن نقول هل هناك خصوصية لحف الوجه؟ لا خصوصية لحف الوجه. ما النمص؟ ما هو؟ ما النمص هو نتف الشعر. ما نتف الشعر سواء كان عن الوجه أو هو شيء واحد. إذا الكراهة
ليش؟ بس الحرة
افتهمنا. الكراهة للرواية عبد الله بن الحسن.
عبد الله بن الحسن قال نفس الكلام.
نعم.
الرواية تدل على جواز.
إيه. وإن كان شعرا فلا خير.
ما عندنا شاهد مثل الطائفة الرابعة اللي هو على الكراهة
بالنسبة لغير الوصل.
إيه نعم.
فهو يقول إما أن نقول بالجواز والمحرم هو التدليس، وإما أن نحمل على الكراهة. من أي باب نحمل على الكراهة؟ نقول جمعا بين رواية لعنة وبين رواية سعد الإسكاف ورواية علي بن جعفر، نجمع فيما بيننا
نقول الأولوية الذي
كان. نعم الكراهة. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. طبعا تأملوا في هذا، إذا ظهر لديكم شيء إشكال استفسار، طبعا إذا أردنا أن نفتح على مصراعيها بسبب إشكالات كثيرة ما ذكروا، لا أنا حاولت أن أشرح بما يتلاءم مع مطلب المصنف هنا والقاعدة الأساسية والفكرة الأساسية التي هي الجديدة التي يريد أن يعمل على أساسها. هذه ليش لا مخصص؟ هي هذه النكتة، وهي نكتة عرفية طبعا لا يقبلها كل العلماء، لكن يستفيد منها جملة منهم. نحن إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء صحيح؟ إيه؟ نحن يوم السبت أو يوم الأحد، لعلنا لا نستطيع أن ننهي السبت، فحينئذ ننهي إن شاء الله يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.
الله
سبحانه وتعالى. الشيخ محمد قلت إذن نوصل مع بعض البعض.